أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، زاعما ظهور الثمرات بين الكشف والنقل في صور ثلاث. الصورة الأولى: ما لو فقد المالك أهلية التملك بعد العقد وقبل الإجازة، كما لو مات أو ارتد فطريا أو مليا، بناء على أن الأول موت شرعي والثاني موت موقوف. خصوصا بلحاظ ما لو كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، إذ لا سلطان للمرتد عليهما. الصورة الثانية: ما لو فقد المملوك، يعني أحد العوضين، أهلية أن يكون مملوكا بعد العقد وقبل الإجازة، القابلية يعني. الصورة الثالثة: ما لو كان العقد غير مستجمع لشروط القابلية، ثم استجمعت بعده وقبل الإجازة، يعني حين الإجازة كانت مستجمعة، فإن القضية تنقل، يعني على النقل يصح، على الكشف لا يصح. طبعا الإنصاف من ظاهر عبارة صاحب القواعد، شرح القواعد عن الشيخ جعفر، وعبارة المكاسب التي نقل عنه الشيخ بالمضمون، انه المقصود هنا القابلية بلحاظ المملوك، يعني القابلية بلحاظ متعلق العقد، مش شروط المتعاقدين ولا شروط الانعقاد. جيد، عمدة الكلام حصل في الصورة الأولى. في الصورة الأولى أشكل الشيخ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف على الشيخ جعفر في ظهور الثمرة، مدعيا عدم ظهورها في الصور الثلاث، ذلك أن صحة الفضول عنده على خلاف القاعدة، والقدر المتيقن لصحته ما لو كان مستجمعا لجميع الشرائط ما عدا جهة الفضولية من حين العقد إلى حين الإجازة، لأن غيره نشك فيه، لا دليل على صحته، إن هو ما أثبت صحة الفضول بالإطلاقات. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أشكل عليه بإشكالين على صاحب الجواهر، إشكال نقضي وإشكال حلي، وما سماها نقضي وحلي، لكن بحسب المتضمن تصلح نقضيا وحليا. الإشكال النقضي هو تعدد البيوع على شيء واحد، وشرحناه وأجبنا عليه في الدرس السابق. وكذلك الإشكال الحلي، إذ قلنا لا يصح لا على مباني الشيخ ولا على مباني صاحب الجواهر، لأن الشيخ جعلها مؤيدات ولم يجعلها أدلة على مباني. والصحيح أنه يشكل على مبنى الخصم هو، وعلى مبنى صاحب الجواهر لا تصح، لأن صاحب الجواهر لم يعتمدها أدلة تثبت على مستوى القاعدة صحة الفضولي، كما لا يخف روايات الاتجار بمال اليتيم و إلى آخره. وانتهينا في نهاية البحث السابق إلى أنه لا بد من تحقيق ما هو الصحيح في المقام من دون الولوج إلى تفاصيل البحث الفقهي في كل مسألة مسألة، يعني كل مسألة لها دليلها الخاص بها. يعني مثلا الفطري إذا ارتاد مات في نظر الشارع تقسم تركته، وهذا مضمون النصوص بلا شك، أم أنه لا يملك مطلقا، يعني حتى إذا جنى شيئا لا يملكه لأنه بحكم الميت شرعا، أم أنه لا يوجد دليل على هذا الثاني؟ طيب إذا ارتد ارتدادا مليا ما هو حكمه؟ هل لا يعود المصحف ملكا له، أم يبقى مالك لكن لا يستطيع التسلط عليه فقط، فإذا تاب عاد إليه، وهكذا بقية الأمور. العبد المسلم هذه أبحاث صغروية بدها بحث في محلها، نحن عم نبحث نظرية العقد الآن، مش عم نبحث صغريات المسائل في كل مسألة إذا من الطبيعي جدا أننا عندما نتكلم فيما أفيد نتكلم عنه على المبنى الكذائي كذا، على المبنى الكذائي كذا، أما ما هو الصحيح هذا تحقيقه في محله في مسألته ليس هنا. طيب من هنا نقول بأن الصحيح أن الكشف لا شك ولا ريب أنه لا يراد منه تمامية العقد من حين انعقاده، وأنه لا دخالة للإجازة أصلا فيه، إذ هذا يعني أن الإجازة أمارة فقط، وهذا ما لم يقل به أحد. فأي مبنى نختار؟ كشف حقيقي بما يسمونه، كشف انقلابي، كشف تعبدي حكمي يعني، ها؟ طبعا بعضهم قال تعبدي غير الحكمي، مو مهم. لابد وأن ينحفظ فيه أمر، هذا لابد منه، تكرر وأكرر، وهي أن الإجازة المتأخرة شرط في تمامية العقد وترتب أثره، لأن من لا يقبل بهذا المعنى أو لا يسلم به فهو لا يرى أن إبراز الرضا أو تبني العقد أو إجازة العقد دخيلة في صحة العقد، هذا معناته هيك، وهذا ما لا يمكن تبنيه من أحد لا عقلائيا ولا شرعيا، إذ عقلائيا من الواضح أن من أركان صحة العقود رضا المالك بنقل ماله عينا منفعة مهمة، وشرعا أيضا كذلك، إن قلنا بالتأسيس إلا عن تراض، وإن قلنا بأن إمضاء للارتكاز فالأمر أوضح، إذ يتحدد كما وكيفا حينئذ بالارتكاز. إذا كان الأمر على هذا المنوال فالتسلسل المنطقي للبحر هو هكذا، أن نقول بأن كل صورة لابد من الكلام فيها على حدة، وكل مبنى لابد من قياس أمره في المقام. فنسأل سؤال، هل المالك شخصا ركن في العقد، أم المالك بما هو مالك الركن في العقد؟ لا شك ولا ريب أن المالك بما هو مالك ركن العقد، وليس المالك بما هو الشخص. ولذلك صححنا البيع للفضولي الذي يشتري بمال زيد الشخصي لنفسه، مش كانوا يقولوا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؟ قالوا قصد الشخص مو مهم، قصده بما هو مالك. ولذلك قالوا يصح، يعني بمعنى إذا لحقته الإجازة، ويقع لصاحبه مش للمخاطب الذي اعتقدنا أنه هو مالك العين. تذكروا بيع الفضولي لنفسه إحدى المسائل الثلاث الأساسية التي بحثها الشيخ، كان فيها أكثر الإشكالات فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول في الصورة الأولى وهي خروج المالك عن القابلية، فهذا قطعان لا يبطل العقد، لأن العقد تبادل بين المالين بما هما مملوكان لمالكين، لكن شخص المالك كونه زيد بن أرقام ليس ركنا في العقد. كان الأب مالكا وما الآن الابن هو المالك، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر كذلك وقلنا بأن الفضولي أصل الفضولي بمعزى عن كشف النقل الآن صحيح على مقتضى القاعدة مش على مستوى القدر المتيقن، فحينئذ نقول بأنه لا فرق بين الكشف وبين النقل في موت المالك، إذ المالك الذي مات إما هو الفضولي، يعني صاحب الفضولي مش الفضولي، الفضولي ما له قيمة، يعني هو الذي تبرع الفضولي وباع تفضل عليه أو تفضل عليه، إذا لصالحه تفضل عليه جيد، وإما هو الأصيل، إذا الأصيل هو اللي نقل الآن انتقل الملك إلى وريثه إلى ابنه، وهذا لا يضر بإمكانية الإجازة بعد ذلك من صاحب الفضول، وإذا هو الذي تفضل الفضول أو تفضل في ماله فأيضا كما كان لأبيه أن يجيز للابن أن يجيز بلا شك ولا ريب. ليش عم نحكي هالكلام؟ لأنه أساسا الشخصية الحقيقية للمالك ليست ركنا في العقد، مالكية المالك هي الركن. جيد، فإذا كان الفضولي صحيح على مقتضى القاعدة مش خصوص القدر المتيقن، فسواء كان المالك هو الأول أو هو الثاني في كلا الطرفين لا مانع من الإجازة، له أن ينقض العقد قبل الإجازة؟ لا، إلا بناء على جواز أن ينقض الأصيل قبل أن يجيز الطرف المقابل، وهو ما اخترناه. أما اللي اختار اللزوم ليس له أن ينقض، كالشيخ الأنصاري مثلا فيما تقدم، إذ هو مشمول لأوفوا بالعقود وإن لم يكن الطرف المقابل مشمولا. لا، قلنا لا معنى لمشمولية أحدهما لأوفوا بالعقود دون الآخر. وعلى هذا الأساس فسواء كنا قائلين بالكشف بأي نحو من أنحائه أم كنا قائلين بالنقل، فإن الملك لا يزال مملوكا لمالك، وقد حصل العقد عليه ولا ينقصه إلا الإجازة ممن له أهلية الإجازة وهو صاحب السلطان من طرف الفضولي، فحينئذ لا يؤثر هذا في قابلية لحوق الإجابة، سواء قلنا بالكشف بأي نحو من أنحائه أم قلنا بالنقل، فلا تظهر الثمر حينئذ كما لا يخفى. ومنه يتضح القول والكلام في المرتد الفطري والمرتد الملي، إذ أي خصوصية فرضت لهما؟ كما لو فرضنا أن المرتد الفطري مات موتا شرعيا، ما له شيء، بس ويش من طعمين إلى حين تنفيذ حكم الإعدام به، ها؟ من بيت المال، من طعميه والله، من ماله ما بعرف. المهم في المقام أن ما له قسم بين ورثته، وإذا ما إله إلا وريث فنفس العين المبيوعة انتقلت إلى وريثه، كما كان له أن يجيز إذا هو صاحب الفضول لوريثه أن يجيز، والعكس بالعكس، كلام هو الكلام. بل أقول إن من لا يرى صحة العقل، العقد على مقتضى القاعدة، لابد وأن يقول بمقالة صاحب الجواهر من أن العقد لا يصح حينئذ، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل. فعلى تقدير صحة العقد على مقتضى القاعدة لا تظهر الثمرة، إذ يمكن الإجازة والتصحيح في الاثنين، وعلى تقدير كوني على خلاف القاعدة لا تظهر الثمرة أيضا في كلا الطرفين. هذا صفت الكلام يا إخوات، إذا بنجم فصلهم على كل مبنى مبنى ما إلا معنى، بعد زمام البحث صار أصوله واضحة، إذا بالكتابة ممكن واحد يفصل شيئا ما، لكن مباني البحث واضحة صارت، لأن مباني تكررت كثيرا. هذا في طرف المالك. طبعا اسا بيجي بعضهم بيشكك لك بالصغريات، بيقول لك المرتد الفطري حكمه مش هيك، حكمه هيك، حكمه هيك، او الملي لا تسلب ملكيته لامواله، بل يحجر عليه في امواله وتوقف الى ان يتوب ان تاب، والا فكذا. هذه صارت ابحاث صغرويه ما لها علاقه بمحل بحثنا، يعني اذا اثرت تؤثر من موقعها مش من موقع مباني بحثنا. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه، الصورة الثانية شو كانت؟ المنقول تلف، تلفا حقيقيا أو تلف تلفا حكميا من غير جهة نقل المالك له مرة ثانية بعد الأولى، لأن هذه بحثناها سابقا. كيف؟ العين التي بعناها شو صار فيها؟ لا تلفت، أخذها السيل، ثمرة أخذها السيل، أو مائع لا فائدة محللة له إلا الشرب وتنجس وغير قابل للتطهير وما له أي قيمة، مائع مثل دواء صغير مثلا، ما له معنى النقاش بالمثال كما ناقش بعض المحققين والمحشين، خلينا نفترض هكذا، لأن يعني بعض استغرب إنه الشيخ كيف بيمثل بالمائع، مو المائع له فائدة محللة كيف ما كان، بس هذا حكي صار يعني ما له لزوم. واضح أن مقتضى الحكمة أن نصلح مثال الشيخ أو نقول مقصوده كما إنه ما له منفعة محللة إلا الشرب، أو عقلائية محللة إلا الشرب، فإذا لم يعد قابلا للشرب لم يعد له محل منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، خرج عن كونه أحد العوضين في البيع مثلا، لأنه غير متمول. أجبنا نفترض إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، وقلنا بأن الفضول ثابت أساسا على خلاف مقتضى القاعدة، فنقول واضح جدا النتيجة راح تكون أنه ما بصح الإجابة لا على النقل ولا على الكشف، لأن أصل أن أجيز الآن بعد تلف العين هذا خارج عن قدر المضيق، وإما هو ثابت على مقتضى القاعدة. إذا على مقتضى القاعدة قلنا مقتضى الارتكازات العقلائية بقاء العين إلى تمامية العقد، وهذا أنا ادعيته سابقا، فأيضا تتحد النتيجة مع الأول، إذ حتى يجاز لابد وأن يكون هنالك شيء تظهر ثمرته. قلت هذا الموافق للارتكاز، والانتقال إلى العوض فرع ملكيته، والإجازة المتأخرة حتى تكشف عن الملكية المتقدمة، لابد من كون الدليل حتى على إطلاقه يشمله. فعلى مبنانا واضح النتيجة، لا تظهر الثمر. على مبنى جملة المحققين تظهر الثمرة، يعني المقاربين للعصر والمعاصرين، بناء على القول بصحة الفضول على القاعدة، والقول بأن تلف العين حقيقة أو حكما لا يفسد البيع، قطعا الإجازة حينئذ على الكشف تصحح، بينما على النقل يقولون لا معنى له، لا معنى له، باعتبار أنه لا قابلية له للنقل الآن بعد أن تلف، وإن كان يوجد مجال للتشكيك والبحث، لأن هو نقل أساسا بالعقد فكان موجود العين. فالإجازة تجعلك مالكا له بعد تلفه، فهل يشترط بقاؤه إلى نهاية العقد تأثيرا أم إلى نهاية العقد شكلا؟ إذا نهاية العقد شكلا انتهى العقد شكلا، تأثيرا تظهر الثمرة. مش له هذا، بأن نضمن المتلف البدل لي مش لذاك على تقدير الإجازة. ففي مجال لمن أراد أن ينقب وينقر أن يقول يمكن التصحيح حتى على النقل، لكن الإنصاف أن الارتكاز العقلائي لم يكن يفي بهذا التصحيح حتى على الكشف، حتى نصحح على النقل يا أخوان. أما الصورة الثالثة، ما بدي أطول بعد فيهم، الصورة الثالثة ما لو تجددت القابلية. شو القابلية يا أخوان؟ مرة بيكون المقصود للشيخ جعفر والشيخ الأنصاري قابلية المملوك، ومرة بيكون قابلية من أي جهة من جهات العقد. إذا المقصود قابلية المملوك يعني شيء لم يكن متمولا وبات متمولا، بعنا هذا الكأس أو الزق من الخمر بألف ثم انقلب خلا بعد البيع وقبل الإجازة، فتجددت القابلية، لم تكن موجودة ووجدت. فما هو الحكم؟ شيخ جعفر قال بأنه ماذا؟ بأنه على الناقل يصح، لأن لا يشترط وجود القابلية من بداية العقد إلى نهايته، هذا معنى كلامه، بل يكفي عند الانتقال، النقل والانتقال، والنقل والانتقال على النقل ما بيكون إلا من حين الإجازة، وهو من حين الإجازة له قابلية. الشيخ الأنصاري الذي يوافقه على المباني بشكل عام قال لا، على هالقاعدة نحن نقول في باب تجدد القابلية بعدم ظهور الثمرة في المقام. طبعا على الكشف واضح، على مبنى كشف الغطاء بيقول لك إذا بده يكشف من بداية العقد، من بداية العقد ما كان. وعلى الكشف الحكمي شو بصير؟ على الكشف الحكمي أيضا في مجال للتصحيح، لأنه تترتب الآثار القابلة للترتب، يعني من حين بات خلا. طيب، إلا إذا مقصود أصحاب الكشف الحكمي ترتب الآثار من حين العقد بالمقدار الممكن، فبعش قابل حينئذ. طيب، يقول الشيخ ليش؟ يقول لا، أنا بوافق على المباني بس ما بوافق على النتيجة. في مثل هذا من شرائط العوضين أن يكون العوض متمولا حين العقد،
والخمر لا يتمول،
والخمر غير متمول حين العقد، مسقط المالية شرعا وإن كان له مالية عقلائية عرفية، وحينئذ أصل العقد وقع فاسدا. هذا شو بجرنا يا إخوة؟ هذا بجرنا لبحث شرطية الشروط، هل تشترط من بداية العقد إلى نهايته أم تشترط في آونة خاصة؟ وهذا مهم البحث، وهذا البحث غير مهم في غير محل كلامنا في غير العوضين أيضا، في بقاء العاقد على أهلية العقد، وبحثناها سابقا إذا تتذكروا، فيما لو أنشأ ثم جن قبل القبول أو مات قبل القبول في غير الفضولة. واضح جدا يا إخوان أن هنالك شروط ماهوية في العقد، هذه واضحة، بدون تحققها ما هي العقد ما بتتحقق، مثل كونه عاقلا، كونه قاصدا، كونه إلى آخره. ويوجد شروط ناظرة مش لجهة العقدية، لجهة النقل والانتقال، مثل الرضا. ولذلك قلنا مو شرط من بداية العقد إلى نهايته، مو شرط تكون موجودة أصلا، ولذلك صححنا عقد المكره إذا أجاز بعد ذلك أو أظهر الرضا بعد ذلك بالعقد. من هنا نقول إجمالا، لأن كل شرط يكون شرطا ماهويا في العقد فتخلفه يوجب فساد العقد وعدم قبوله للحوق الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل. وكل شرط دل الدليل الشرعي فرض، إذا عندنا هيك أدلة، على لزوم وجوده عين إنشاء العقد أيضا كذلك، أما ما عدا ذلك ما لا يكون شرطا ماهويا في تحقق العقد ولم يدل الدليل على لزوم وجوده حين إنشاء العقد، بل أقصى ما دل الدليل على أنه شرط في تأثير العقد فيقبل التأخر عن زمن إنشاء العقد، فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون موجبا لفساد البيع، لا في الفضول ولا في غير الفضول، لأنه قابل للإصلاح بعد العقد. المكره مو فضولي ومع ذلك نجيزه بعد العقد إذا كان الأمر كذلك. فلب الخلاف هنا بين الشيخ والشيخ جعفر هو أن شرط التمول في المبيع هل هو شرط حين العقد أم ليس شرطا حين العقد؟ الظاهر والله العالم أنه شرط حين العقد، لأن العقد إنشاء مبادلة مال بمال، فإذا لم يكن مالا فأي شيء بدل، بدلت عينا لا تسمى هذه بيع ولا تسمى إلى آخره. قد يقول قائل فليكن هذا العقد ليس له اسم خاص من الأسماء، وقلنا بأن مثل أوفوا بالعقود يشمل جميع العقود التي عقود عقلائية، ولو كان بعد ذلك يشبه البيع أو بصير اسمه بيع، ما دام مشمول للضوابط العامة للعقد وحين النقل والانتقال إنما يكون النقل والانتقال مال مقابل مال. فحينئذ ما المانع من تصحيح المعاملة ولو لم تسمى بالدقة بيع أو بيع غير متعارف، مصداق خفي من مصادق البيع، ها؟ هذا الكلام إجمالا صحيح ما في مشكلة، لكن الكلام في توفر الشرائط والقيود والضوابط لصحة معاملة من المعاملات، أي معاملة لتكون عقلائية فتكون مشمولة لإطلاقات أوفوا بالعقود بناء على أنها لا تختص بالعقود الشائعة والمسمى حين نزول المتعارف. والظاهر الآن المحققون أكثرهم جاوزوا هذا الإشكال، لذلك صاروا يقولوا بشمول أوفوا بالعقود لعقد التأمين وعقود أخرى الاستصناع وإلى آخره، وهو الصحيح خصوصا على مبنانا من أنها ليست تأسيسا تعبديا وهي إرشاد الارتكازات العقلائية. إذا كان الأمر كذلك فعلى مستوى الإجمال نقول هذا صحيح، ولكن أوفوا بالعقود لا يشمل عقدا هو بيع وقصد به البيعية، أي مبادلة المال بالمال، ولكن الشارع أسقط ماليته كبيع النجس الذي لا فائدة فيه أو الخمر مثال أوضح، فيكون باطلا من البداية لأن النهي عن بيع الخمر كما يتضمن حكما تكليفيا بالمطابقة يتضمن حكما التزاميا إرشاديا بالالتزام، وهو عدم صحة كونه عوضا لمال لأنه أكل للمال بالباطل. فإذا العقد من البداية أنشئ على هذا فلم يصح عقدا، والإجازة ليست عقدا جديدا، هذا بحثنا أيضا سابقا يا أخوان، الإجازة يضرب العقد السابق فلا تصلح حينئذ لتصحيحه حتى لو كنا نقول بصحة الفضول على مقتضى القاعدة، لأن العقد معيوب من غير جهة الفضولية هنا. أما إذا كنا قائلين كصاحب الجواهر بأن عقد الفضولي مو صحيح على مقتضى القاعدة فكل الموارد نقول بعضنا حينئذ خرج على الطريق المطيق. هذا تمام الكلام في الصور الثلاثة موجزا مع بيان المباني، يعني بدون اختزال في المباني التي أفادها الشيخ جعفر كاشف الغطاء مع التعليق عليها إن شاء الله. بقية ذكرها الشيخ ووقعت منطق البحث ننهي البحث بها في الثمرات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.